بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وأما في باطن الأمر. كذا هنا وقفنا. أها طيب، المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين موقف العلماء من الخطأ ورده، وفرح العلماء بمن يرد الخطأ وأنهم لا يتكبرون، الآن سيتكلم عن الراد على الخطأ. فقال رحمه الله تعالى: وأما المبين، يعني الموضح والذي استدرك خطأ من أخطأ من العلماء، قال: وأما المبين لخطأ من أخطأ من العلماء قبله، أقول قبله أو حتى لو كانوا في عصره، حتى إذا كانوا في عصره، قال: إذا تأدب في الخطاب وأحسن الرد والجواب فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه عليه، وإن صدر منه من الاغترار بمقالته فلا حرج عليه. وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول ينكره على قائله يقول: كذب فلان. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل، لما بلغه أنه أفتى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا لا تحل بوضع الحمل حتى يمضي عليها 4 أشهر و10. الشيخ رحمه الله تعالى يقول: الراد على خطأ من أخطأ. طبعا هنا قوله: وأما المبين لخطأ من أخطأ، فيها في قوله فيه لطيفة، وهي أن الذي يبين خطأ من أخطأ هذا عنده دقة في الملاحظة، إذ قد يكون الخطأ هذا سمعه علماء ولم يستدركوا، وجاء أو يجيء عالم أو طالب علم فيسمع هذا الكلام فيقول: هذا الكلام خطأ، صوابه كذا وكذا وكذا. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول: المبين لخطأ من أخطأ من العلماء قبله، مع احترامنا لهم وحبنا لهم وتقديرنا لهم، فهذا إذا كان تأدب في الخطاب وأحسن الرد والجواب، يعني لم يتهمه مثلا بالجهل، لم يتهمه مثلا بالغفلة، وإنما قال مثلا قوله كذا خطأ وصوابه كذا، قال: فلا حرج عليه. إذن لا يأتي إنسان يقول: لا ترد على العلماء السابقين، أنت لم تدرك ما أدركوا وهم عندهم من العلم كذا وكذا، لا، ما دام أنه استبانت الحجة واستبان الحق فالواجب القول به. وقال: وإن صدر منه من الاغترار بمقالته فلا حرج عليه، كأن يقول مثلا: ترى أنا أول من نبه على هذا الخطأ. يقول: هذا ماشي، لأن لماذا لا حرج عليه؟ لأن النفس تفرح بمثل هذه الأمور، تفرح بمثل هذه الأمور. أو أن يقول مثلا: ترى ما حد تنبه لهذا الرد غيري أنا، فيقول هذا يمشى. لماذا؟ لأنه النفس كما سبق تميل لهذا الجم أو الجانب. قال: وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول ينكره على قائله ويقول: كذب فلان. الكذب يطلق بمعنيين: المعنى الأول تعمده، كأن تقول لإنسان يكذب حقيقة أنت كذاب وقولك كذب فتعمد الكذب. ويطلق الكذب أيضا على الخطأ، فقول النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل قالوا بمعنى أخطأ أبو السنابل. لماذا يطلق على العمد والخطأ الكذب؟ قالوا لأنهما يشتركان في كونهما إخبار بخلاف الواقع، فكلاهما غير صحيح. والفرق بين الكذاب أو الكذب تعمدا والكذب خطأ أن الذي أخطأ معذور، أما الذي تعمد موزور. المرأة التي توفى عنها زوجها وهي حامل عدتها ماذا؟ بوضع حملها، لقول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا توفى الرجل عن المرأة وبقي لها أقل من 4 أشهر و10، كان يبقى عليها شهر أو يوم، فعموم الآية يدل على أنها بمجرد وضع الحمل تصبح حلالا لمن أرادها، وأنها تخرج من عدتها. أبو السنابل أفتى أنها لا تعتد بالحمل إذا قرب أجله عن 4 أشهر و10، إنما تعتد بال4 أشهر و10. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن قوله خطأ. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وقد بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردوها أبلغ الرد، كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفردوا بها ويبالغ في ردها عليهم، هذا كله حكم الظاهر. طيب، الشيخ رحمه الله تعالى سبق وأن ذكر لك كما مر معنا من أن الأدب في الرد على المخالف أن يكون خاليا من السب والشتم كما مر معنا، وتذكرون هناك نبهت إلى أن الإغلاظ في الرد والتنفير من القول لا يدخل في باب السب والشتم، وهذا الآن ما يقرره ابن رجب، ولكن يقرره بملحظ. ما هو الملحظ؟ إذا كان القول منتشرا بين الناس، إذا كان القول الضعيف منتشرا بين الناس، أو كان لصاحبه مكانة معظم عند الناس عند العوام، طيب، أو كان القول في غاية البعد والضعف والشناعة كما سيأتينا الآن، قد يكون القول في غاية الضعف منكر ذهب إليه بعض العلماء، هنا قد يردون ردا بليغا ردا قاسيا فيه نوع من الإغلاظ، كأن يقولوا هذا قول منكر، هذا قول باطل، هذا لا يقوله عاقل، هذا قول أحيانا يقولون هذا قول مثلا من لا خلاق له مثلا. لماذا؟ تنفيرا من هذا القول، كما قرر هذا المعلم رحمه الله تعالى في التنكيل، قرر أن العلماء قد يردون بشدة وغلظة تنفيرا من القول، مثل مثلا أبي حنيفة، الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى له أقوال تجد بعض العلماء لما يرد قوله يرده بغلظة، قال المعلم وذلك لأن أبا حنيفة معظم في نفوسهم فلا بد من إسقاط هذا القول بنوع من الغلظة، هذا معنى كلام المعلم رحمه الله تعالى. وهنا ابن رجب يقرر نفس القضية، حتى قال الإمام أحمد أو غيره أبو ثور يعني احذر منه له قرنان لا ينطحك أبو ثور، أو كما قالوا تنفير من صاحب هذا القول أن يشتهر هذا القول بين الناس، أن يشتهر هذا القول بين الناس. فإذا هذا الإغلاظ وهذه الشدة في الرد لا تعاب، ولا يعتبر أنه من باب إساءة الأدب. لماذا؟ لمراعاة ما سبق، إما أن القول انتشر فأحب أن يبطله، وإما أن صاحب القول معظم عند الناس فأحب أن يبين شناعة القول وأن الأنفس لا تتوجه لقبول القول لأنه من فلان، وإما لأن القول في ذاته منكر، كما ستأتينا بعض أقوال أهل العلم مما سيذكرها ابن رجب. خلاص؟ طيب. ولذلك قال: هذا كله حكم الظاهر، يعني ما سبق من تقريره وبيانه حول الرد على المخالف، أننا نحكم على الظاهر. ثم قال: وأما في باطن الأمر، بالنسبة لمن؟ للمبين للخطأ، الراد على المخطئ. ما معنى في باطن الأمر؟ معناه في داخله وفي نيته، وما الباعث له على الرد على هذا الخطأ. سبحان الله، بعض المشايخ أحيانا لا يرد على المخطئ ويسكت عن الرد عليه، ويعلم أن فلان من الناس ردوا عليه فيسكت، فيقال له: لماذا لا تتكلم؟ فيقول: بيني وبينه شيء، فأخشى أن يكون ردي عليه من هذا الباب. فهذا من الورع، مع أنه أخطأ، ولكن يعالج نفسه ويراقب نيته. فلذلك هذه المسألة دقيقة جدا، دقيقة من وجه واضح، وأخطأ فيها قوم من وجه، وسنذكر هذا. قال الشيخ: وأما في باطن الأمر، يعني بالنسبة لنيته ومقصوده، فإن كان مقصوده في ذلك، أي في الرد على الخطأ وبيانه وكشفه، مجرد تبيين الحق وأن لا يغتر الناس بمقالات من أخطأ في مقالاته، فلا ريب أنه مثاب على قصده. فلا ريب بمعنى فلا شك، أنه مثاب، يعني يرجى له الأجر والثواب على هذا القصد، على هذه النية. ما هي هذه النية؟ بيان الحق وأن لا يغتر الناس بالباطل. قال: ودخل بفعله هذا بهذه النية، ودخل بفعله هذا، أي برد الباطل وإحقاق الحق، بهذه النية التي تقصد رد الباطل ونصرة الحق، دخل بهذه النية في النصح لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، يعني كما في حديث تميم الداري: فإن رد الباطل ونصرة الحق هو من النصح لله ولرسوله، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال: وسواء كان الذي يبين خطأه، قال: وسواء كان الذي يبين خطأه، أي الراد، قال: وسواء كان الذي يبين خطأه، أي الراد، صغيرا أو كبيرا، وله أسوة بمن رد من العلماء مقالات ابن عباس التي شذ بها وأنكرت عليه من العلماء، مثل المتعة والصرف والعمرتين وغير ذلك. يعني يقول: من رد على خطأ من أخطأ، فإنه يقبل قوله، سواء كان كبيرا يعني معظما عند الناس، أو كان صغيرا، أو كان طالب علم صغير، فإن الحق يقبل من قائله، فإن الحق يقبل من قائله. أبو هريرة رضي الله عنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان أخبره أنه إذا قرأ آية الكرسي يكون عليه حافظا من الله، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: صدقك وهو كذوب. فقوله صدقك قبول للحق، وقوله وهو كذوب بيان لحاله، أنه كاذب كافر لا يؤخذ منه. واضح؟ طيب، هنا ننبه على مسألة مهمة، وهي أن بعض الناس يقول: الخطأ أن بعض الناس يقول الحق يؤخذ من قائله مطلقا. طيب نقول نعم، الحق إذا ظهر واستبان يؤخذ من قائله مطلقا ما دام أنه حق، لكن يبني على هذا مسألة أخرى. ما هي هذه المسألة؟ يقول لك استمع من الجميع، خذ الحق واترك الباطل. نقول له لا، إنما يستمع لمن؟ لأهل السنة ولأهل الحق. أما أهل البدع وأهل الضلال والمجهولون وغيرهم فإن الأصل أن طالب العلم لا يأخذ منهم العلم، لا يأخذ منهم العلم، ولكن إن بلغك العلم دون أن تذهب إليهم، إن بلغك الحق ممن قد يبينه بعض هؤلاء، فالواجب أن تأخذ بالحق، لا لأنه من فلان وفلان ولأنه، ولكن لأنه حق استبان. إذن أين الخطأ؟ الخطأ أن بعض الناس يقول لك اسمع من الجميع، لا يخلو كتاب من فائدة ولا يخلو درس من فائدة. نقول له لا، إنما كما بين العلماء العلم دين، فانظر عمن تأخذون دينكم. طيب أبو هريرة راح للشياطين وللجن وطلب منهم كيف كذا وكذا وكذا؟ لا. طيب لما جاء الشيطان لأبي هريرة، هل أبو هريرة سأله قال له أفدني؟ لا، هو الشيطان الذي أخبره، وكان أبو هريرة لا يعلم أنه شيطان، واضح؟ ولذلك ليس في هذا الحديث حجة لمن قال استمع للجميع خذ الحق واترك الباطل، لا، هذا خطأ. طيب لكن أيضا هنا فائدة، وهو أن الحق إذا أظهره مظهره وأبانه من أبانه فإنه يقبل منه حتى ولو كان صغيرا. وهذه الفائدة فيها رد على من يرد الحق لأن قائله صغير، رد على من يرد الحق لأن قائله صغير، وإنما يرد الكلام لبطلانه ولمخالفته للحق. أما أن يعلق الحق بصغير أو كبير فهذا خلاف القاعدة المقررة عند السلفيين، اعرف الحق تعرف أهله، فلم يقل اعرف الناس تعرف الحق، وإنما قال اعرف الحق تعرف أهله. قال بمن رد من العلماء مقالات ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه كانت له بعض المقالات وبعض الأقوال التي استدركها العلماء كما سبق معنا، وبينوا أن قوله فيها خطأ وأن هذا الأمر منسوخ. ابن عباس ما قضى بهواه، كذا جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفتوا ولم يحكموا بأهوائهم، وإنما حكموا بما عندهم من علم واجتهاد وبصيرة. ومع ذلك، مع أن ابن عباس يضع نصب عينيه أن كل ما يقوله هو محاسب عليه، أفتى ببعض المسائل خطأ. طيب ما كان موقف العلماء؟ ردوا هذه المسائل، ورجع ابن عباس إلى الحق فيها رضي الله عنه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل مسألة المتعة والصرف، يعني في مسألة الربا وفي مسألة العمرتين في سنة واحدة وغير ذلك مما بينها العلماء وبينوا الحق فيها. هذه فائدة أخرى، ابن عباس صحابي، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فهل قال قائل ابن عباس كل أقواله حق؟ لا، ما حد يقول مثل هذا، إنما الصحابة رضوان الله عليهم في نقلهم لهذا الدين وفي فهمهم لهذا الدين هم قدوة ومحطة للاتباع. أما فتاوى بعضهم، يعني بعض الصحابة إذا أفتى اجتهادا فهذه تعرض، ما وافق الحق قبل، وما لم يوافق الحق لم يقبل، مع حبنا لهم وتعظيمنا لهم وقولنا بأن ما ذهبوا إليه إنما كان عن خطأ مع تحريهم وطلبهم للحق. فلا يأتينا إنسان يقول مثلا فلان من العلماء الكبار اقبلوا قولهم مطلقا، هذا خطأ. إذا كان صحابي لا نقبل قوله مطلقا إلا بالدليل والحجة، أو كان من المجالات التي ذكر العلماء أن لها حكم الرفع وحكم القبول. طيب، قال: ومن رد على سعيد بن المسيب قوله في إباحته المطلقة ثلاثا بمجرد العقد، المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها، لا تحل لمطلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا آخر ويدخل بها. سعيد بن المسيب رحمة الله عليه من أئمة التابعين، أفتى أن المرأة إذا طلقت ثلاثا وعقد عليها رجل آخر وقبل دخوله بها ومساسه لها طلقها تحل الزوج الأول، فاستنكر العلماء قوله وبينوا أن قوله لا يقبل، مع أنه من سعيد ابن المسيب إمام من أئمة التابعين. طيب، يعني فقوله بمجرد العقد أي قبل أن يدخل بها. قال: وغير ذلك مما يخالف السنة الصريحة، يعني له أيضا أقوال أخرى ردها العلماء لمخالفتها للحق. قال: ورد على الحسن أو ورد على الحسن قوله في ترك الإحداد عن المتوفي عنها زوجها، الحسن أفتى بأن المرأة التي يموت عنها زوجها لا تحتد، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فردوا قول الحسن لأنه مخالف للسنة. قال: وعلى عطاء قوله في إباحته إعارة الفروج. عطاء رضي الله عطاء رحمه الله تعالى من سادات التابعين وفقهائهم، نقل عنه كما هنا أنه أفتى بجواز إعارة الفروج. ما صورة إعارة الفروج؟ صورة إعارة الفروج أن الرجل تكون عنده الأمة، الرجل تكون عنده الأمة الجارية يملكها، فيعيرها لابنه أو لأخيه يطأها. الأصل أن الأمة هذه ملك للسيد، للرجل هذا هو الذي يطأها، ولا يحل لغيره أن يطأها إلا إذا تزوجها أو وهبها صاحبها لغيره هبة، فانتقل ملكها من سيدها للآخر، أو أن يشتريها الآخر. هنا تجوز أو يجوز وطء هذه الأمة إذا تزوجها رجل آخر، يعني رجل عنده أمة، فجاء رجل فقير ما يستطيع على لا يستطيع الطول، لا يستطيع المهر، ما عنده مال كثير ويخشى على نفسه من الزنا، وقال: أنا أريد أن أتزوج جاريتك. يجوز، كما في سورة النساء أن من لم يجد طولا ويخشى على نفسه الزنا والعنت أن له. الأصل أن الحر لا يتزوج أمة، الأصل أن الحر لا يتزوج أمة، ولا يتزوج الأمة إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون فقيرا لا يجد المال مهرا ونحو ذلك، الشرط الثاني أن يخشى على نفسه العنت. طيب، فإذا زوجها لرجل آخر أصبحت هذه الأمة زوجة للآخر وتحرم على سيدها، أو أن يبيعه إياها، إذا باعه انتقل ملكها إليه فيطأها الثاني بعد أن يستبرئها، أو أن يقول: جاريتي هذه أهبها لأخي، أهبها مثلا لفلان، فإن وهبها انتقل ملكها منه إلى الآخر فيستبرئها فيطأها. طيب، لكن عطاء يقولون أنه أفتى بإباحة إعارة الفروج، فيجوز للرجل أن يعير جاريته لأخيه أو لابنه أو لأحد آخر قالوا فإن هذا من باب إباحة الفروج. ولي على هذا الكلام تنبيهان. التنبيه الأول أني وجدت عن عطاء في مصنف عبد الرزاق في الجزء السابع صفحة 216 أنه كان يكره ذلك، فلا أدري هل صح عنه القول بأنه يبيح إعارة الفروج أم لا. التنبيه الثاني بعض الناس يدخل في هذه المسألة على أهل السنة أن الرجل يبيح زوجته لضيفه، وهذه المتعة المحرمة، هذه متعة أهل متعة الروافض، ليست بقول لأهل السنة مطلقا. واضح؟ ليست بقول لأهل السنة مطلقا، فإنها محرمة وزنا. طيب، ثم قال وعلى طاووس قوله في مسائل متعددة. أنا وجدت في مصنف عبد الرزاق أن الذي أفتى بإعارة الفروج عبد طاووس، بصرف النظر عن صحته وعدم صحته، لكن هذا موجود في المصنف. ونقل عن عمرو بن دينار أنه كان يمنع ويكره إعارة الفروج اللي هي الجواري والإماء. طيب، قال في مسائل متعددة شذ بها عن العلماء. شذ بمعنى تفرد وخالف. قال وعلى غير هؤلاء، يعني رد خطأ من أخطأ، سواء كان سعيد بن المسيب أو كان عطاء أو كان طاووس أو كان ابن عباس، قال الخطأ يرد. قال وعلى غير هؤلاء ممن أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ومحبتهم والثناء عليهم، يعني مع مكانتهم ومحبتهم إلى آخره، لم تمنعهم هذه المكانة ولا هذه المحبة من رد الخطأ وبيان الحق. وهذا يرشدنا إلى فائدة مهمة كما سبق ولا بد أن نكررها، وهي أن لا يأتينا آت فيقول هذا العالم عالم تقي يخاف الله ويضع نصب عينه أنه محاسب ومراقب وأنه مسؤول، وهذا من العلماء الكبار، فقوله مقدم وقوله حق. فنقول لا ينبغي أن يرد الحق بمثل هذه الأقوال الباطلة، لأنه مهما عظم في عينك هذا فالحق أعظم منه. قال ابن رجب رحمه الله تعالى ولم يعد أحد منهم مخالفيه في هذه المسائل ونحوها طعنا في هؤلاء الأئمة ولا عيبا لهم. يعني لم يعتبر ولم يعامل من خالفهم في هذه المسائل أنه معيب بهذا القول أو أنه مطعون به. يعني مثلا سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أفتى بإباحة المطلقة ثلاثا قبل الدخول بها بمجرد العقد، ما جاء أحد وقال هذا مثلا جاهل، هذا لا يؤخذ قوله، هذا لا يوثق به، هذا مثلا يعني على سبيل المثال العلماء ردوا قوله فهو محذر منه. لا لا لا. طيب لماذا؟ لأنه بشر يصيب ويخطئ، فيؤخذ الحق الذي أصاب ويرد الباطل الذي أخطأ فيه. نعم، اعتبر العلماء أمرين تنبه لها وهي دقيقة. الأمر الأول الذي اعتبره العلماء في خطأ من أخطأ كثرة الخطأ في مسائل واضحة. انتبه، لابد من هذا الأمر، كثرة الخطأ من حيث هو. والأمر الثاني الذي يعتبرونه في مسائل واضحة، وقد يعتبرون كثرة الخطأ بمفردها طعنا في العالم، كما نبه على هذا ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. فإذا كثر الخطأ من العالم بحيث أنه يفحش منه ذلك فإن مرتبته تقل عند العلماء، وينظرون لأقواله بنظرة يعني المحاسبة والمراقبة. طيب، قد يقال قائل أو قد يقول قائل، طيب الآن الألباني مثلا صح أحاديث كثيرة وضعف أحاديث كثيرة، ظهر أنها صحيحة أو ظهر أنها ضعيفة، فهل هذا يعتبر من الخطأ؟ أقول الجواب لا. لماذا؟ الألباني حينما صحح صحح وفق القواعد، تأتي طرق أخرى لم يقف عليها الألباني، واضح؟ لم يقف عليها الألباني تعل تصحيحه. طيب هل هنا الألباني يؤاخذ؟ نقول لا، الألباني اجتهاده صحيح ولو أجر واحد، واضح؟ لكن يأتي عالم في مسائل يجتهد فيها ويخبط ويسير على قواعد متخبطة، هذا الذي يعاب، هذا الذي يعاب. ويسقط العالم عندهم إن قال بالخطأ ولم يتراجع عنه، يسقط إن قال بالخطأ ونبه عليه وطلب منه الرجوع وأصر على باطله وعاند، فإنه يسقط عندهم بهذه الفعلة. طيب، قال: وقد امتلأت كتب أئمة المسلمين من السلف والخلف بتبيين خطأ هذه المقالات وما أشبهها، مثل كتب الشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث وغيرهما ممن ادعوا هذه المقالات، وما كان بمثابتها شيء كثير، ولو ذكرنا ذلك بحروفه لطال الأمر جدا. ماذا يريد أن يقول ابن رجب؟ يريد أن يقول أن كتب العلماء من السلف والخلف مليئة بالرد على الخطأ، مليئة بالرد على الخطأ وتبيين الحق. طيب ماذا يريد أن يقول ابن رجب؟ يريد أن يقول أن هذا أمر اجتمعت عليه الأمة، والأمة لا تجتمع على ضلالة. وماذا يريد أن يقول ابن رجب؟ يريد أن يقول ابن رجب أن رد الحق، أن رد الباطل وإقامة الحق لا بد أن يكون مستمرا في السلف والخلف، لأن السكوت عن الحق، لأن السكوت على الباطل يجعله ظاهرا على الحق ومقدما عليه لجهل الناس بالحق، طبعا يجعله ظاهرا على الحق عند العوام الجهلة، وأما أهل العلم فأبدا يردون الباطل. طيب أيضا ما الذي نستفيده من قول ابن رجب هذا؟ نستفيده في الرد على الذين يعيبون على السلفيين كثرة ردودهم. بعض الناس يقول: يا أخي ما عندك إلا رد 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 رد. انظر ابن رجب يقول: امتلأت كتب أئمة المسلمين من السلف والخلف، امتلأت بالردود على الخطأ وبيان الحق، فهل يعاب عليهم ذلك؟ هل يعاب على من يرد على الباطل رده على الباطل؟ لا. نعم، يرد على الرد على من يرد أمور. الأمر الأول أن يرد بباطل، رد الباطل بالحق لا بالباطل. يرد عليه كما سبق معنا من كلام ابن رجب لو كان رده بالسب والشتم والكلام البذيء، يعاب الرد إذا أفحش في القول وأغلظ على مسألة محتملة، ومسألة أيضا من عالم له عذره ولم يكن له مسوغ لهذا الإغلاظ، فإن الأصل في الرد الأدب، لكن يغلظ ولا مانع من الإغلاظ للأسباب التي مرت معنا. طيب، هل يقال إن الذي يشتغل بالرد إما صاحب هوى وإما جاهل؟ نقول هذا خطأ، القول هذا خطأ، خطأ صرف. الشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى كانت كتبه أغلبها ردود. السلف أكثر مصنفاتهم، شوف هنا يقول أكثر مصنفاتهم في مقابل رد على أقوال باطلة. ولكن يقال أن الذي يشتغل بالردود بالطريقة السابقة، نعم، إما صاحب هوى إما مبتدع. أما من يرد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يبين الحق يرد الباطل، لا يقال في مثله أنه صاحب هوى أو متعالم جاهل، لا، هذا خطأ. بالعكس، الرد يحتاج إلى جانب العلم، يحتاج إلى قوة ذهن وعقل وبصيرة في تصيد الخطأ ورده. ولذلك ليس كل واحد يستطيع الرد على المخالف. ولذلك يعني قد تجد واحد يقول القول ويرد عليه، ما يستطيع أن يرد أن يجيب، يجي بعض الطلاب ويرد عنه. قد تجد مثل هذا، ما عنده قوة على الرد. ولذلك لا يقال في الرد على المخالف أو الاشتغال بالردود أن المشتغل بالردود صاحب هوى، أو أنه يا أخي أنا جنت نفسي إني أمسك المقالات الباطلة وأردها، تقول عني صاحب هوى؟ يا أخي أنا جنت نفسي أن أبين الحق وأرد الباطل، تقول عني جاهل؟ انظر لكلامي، إن كان كلامي باطل رده، إن كان كلامي مخالف لمنهج السلف رده، إن كان تكلمت بجهل رده. أما أن تقول مطلقا هكذا، فلا شك أن هذا القول المطلق باطل. قال الشيخ ابن رجب رحمه الله تعالى قوله: ولو ذكرنا ذلك بحروفه لطال الأمر جدا. يعني لو ذكرنا أسماء المصنفات والكتب و إلى آخره المصنفة في هذا الباب لكانت يعني لطال المقام يعني جدا، بحيث أنه يخرج عن المقصود. ثم قال: وأما إن كان مراد الراد بذلك إظهار عيب من رد عليه وتنقصه وتبيين جهله وقصوره في العلم ونحو ذلك، كان محرما، سواء كان رده لذلك في وجه من رد عليه أو في غيبته، وسواء كان في حياته أو بعد موته. وهذا داخل فيما ذمه الله تعالى في كتابه وتوعد عليه في الهمز واللمز، ودخل أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتتبع عوراتهم أو عوراتهم يتبع الله عورته يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. طيب، انتبه، كلام ابن رجب الآن يقول الراد على المخالف في ظاهر أمره ما سبق، فإن كان في باطن أمره نية سيئة، هو بيّن لك في باطن أمره حالتان: الحالة الأولى مجرد تبيين الحق وأن لا يغتر الناس بمقالات من أخطأ، فهذا يثاب ويحمد ويشكر كما سبق. الحالة الثانية أن يكون مراد الراد بذلك إظهار عيب من رد عليه وتنقصه. هو الآن لما رد القول الباطل لم يرد القول الباطل لبيان البطلان ونصرة الحق، ولكن لأن قائل الباطل هذا يريد الراد أن يتنقصه. طبعا هنا المسألة هذه انتبهوا، فرضها ابن رجب في أمر نحن لم نطلع عليه، من يطلع عليه؟ الله. طيب هذا الأمر ما صورته؟ صورته أن يكون كلام الراد واضح في رد الباطل وإقامة الحق، وليس في كلامه مغمز أو وليس في تصرفه ما يدل على باطنه، لأنه سيذكر لنا باب آخر فصل آخر في العلامات التي تدل على أن فلان يرد تنقصا وعيبا لا لله، سيأتي هذا. ولذلك لا ينبغي لا ينبغي لمن سمع إنسان يرد باطلا ويحق حقلا ويحق حقا أن يتهمه أنه إنما أراد التنقص والعيب. لا، ما يجوز، ما يجوز أبدا أن يتهمه بهذا أو أن يلصق به هذه التهمة. له أن يقول إن كنت ناصحا فجزاك الله خير، وإن كنت عائبا فالله حسيبك. نعم، لكن أن تقول لا إنما رديت لأنك تريد أن تتنقصه وأن تعيبه وأن تطعن فيه، هذا ما يجوز. وإلا يغلق باب الرد، باب الردع المخالف، يغلق هذا الباب، لأنه أي إنسان يرد باطلا لابد أن يعيب المردود عليه، وليس هذا مقصوده، إنما مقصوده إحقاق الحق ورد الباطل، إنما مقصوده إحقاق الحق ورد الباطل. لذلك قال الشيخ: وأما إن كان مراد الراد بذلك إظهار عيب من رد عليه وتنقصه، ترى وإن أظهرت نفسك في مظهر الراد على المخالف وأنك تنصر الحق وترد الباطل، لو كانت نيتك التنقص والعيب تضحك على الناس، لكن لا تستطيع أن تخدع الله عز وجل، فإن الله يحاسبك. ومنه قول الله عز وجل: يوم تبلى السرائر، تبلى بمعنى تظهر وتكشف وتختبر، فما خدعت به الناس ليقال مجاهد عالم راد، يعني من السلفيين الذين يردون، لا تخدع به الناس. ولذلك الراد لابد أن يحتسب الأجر عند الله عز وجل وأن يصحح نيته في الرد. طيب، قال: وتبيين جهله وقصوره في العلم ونحو ذلك كان محرما، يعني يأثم في ظاهر فعله وأمره إلى الله عز وجل، مع مراعاة ما سبق ذكره أنه إن بين الحق ورد الباطل ولو كان مقصود الراد غير الحق إنما العيب والتنقص، فإنه يجب الإيش؟ قبول الحق، وأما الراد أمره إلى الله هو الذي يتولاه. قال: كان سواء كان رده لذلك في وجه من رد عليه، يعني سواء رد على العالم بحضوره أو في غيبته حتى لو من ورائه، وسواء كان في حياته أو بعد موته. لماذا؟ لأن تنقص الناس وعيبهم وعيبهم والطعن فيهم لغير مصلحة عامة أو خاصة حرام، أحياء كانوا أو أمواتا، أحياء كانوا أو أمواتا، لأن لهم حق. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وهذا طعن في عرضه. خلاص. قال: وهذا داخل فيما ذمه الله تعالى في كتابه وتوعد عليه في الهمز واللمز: ويل لكل همزة لمزة فعلة. يكثر الهمز واللمز، الإشارة باللسان وبتحريك الفم وبتحريك العين والرموش بقصد التنقص والازدراء للآخرين، فهو داخل في هذا الوعيد. فقوله تعالى: ويل وعيد وتهديد بالعذاب لمن فعل هذا، ومن رد على شخص بقصد تنقصه وعيبه والطعن فيه لا لمصلحة، هو ممن يهمز ويلمز. فإذا كانت الهمز واللمز طعن في الوجه حرام، فالطعن في الغيب أشد حرمة. قال: أو حرام. قال: ودخل أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. يعني الإيمان ما هو مجرد باللسان، لابد أن يصدقه العمل. وفي الجسد مضغة، إذا صلح سائر الجسد، وإذا فسد سائر الجسد. قال: لا تؤذوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم ولا تتتبعوا عوراتهم. العورة هو كل ما يسوء كشفه وبيانه، ومن العورة المعروفة. فلا تتتبعوا عوراتهم، أي لا تتتبعوا أشياء خفيت يستحى من ذكرها أو يستحى من معرفتها، فإنه من يتتبع عورات عوراتهم، يعني عورات الناس، فإنه من يتتبع عوراتهم يتبع الله عورته، يعني يفضحه، فالجزاء من جنس العمل، فالجزاء من جنس العمل. ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته، يعني تلحقه الفضيحة كائنا من كان. ولذلك يعني كما يقول ابن دقيق العيد: صنفان من الناس وقفا على شفير جهنم، يعني على حافة الناس، على حافة النار. من هم؟ القضاة، لأنهم يحكمون في أعراض الناس وأموالهم ودمائهم، فإما أن يحكموا بحق فينجوا، وإما أن يحكموا بباطل فيهلكوا إلا أن يشاء الله. والمحدثون، يعني المشتغلون بالجرح والتعديل، إذ قد يكون جرحهم وتعديلهم للحق، وهذا الظن بهم، وقد يكون الجرح والتعديل عند بعضهم لغير حق. يعد الإنسان محسوبية حبية من طلابه من أتباعه: فلان مزكى، فلان أعرفه، خذوا منه العلم، وهو ما يستاهل أن يؤخذ منه العلم. ويجرح ناس لعداوة أو لنفس أو لمسائل شخصية عنده أو لمنهج باطل لديه: فلان مجروح، فلان لا يؤخذ منه العلم، فلان كذا. فهذا وقف على شفير جهنم، على حافة جهنم، إما أن يقضي بالحق فينجو، وإما أن يقضي بالباطل فيخشى عليه من الهلاك. واضح؟ طيب، هنا تنبيه سريع نبه عليه ابن رجب وأعيده هنا. بعض الناس، أولا ما تنبيه ابن رجب، تنبيه ابن رجب أن من فعل هذا أو سب أو شتم ففعله باطل، آثم محرم، لكن إن ظهر لك الحق خذ الحق ولا تلتفت لفعله، لا تلتفت لفعله. مثلا جاء واحد يتنقص مثلا ابن باز مثلا، ها، ويقول مثلا ابن باز يخطئ في كذا، أخطأ في مسألة كذا وكذا وكذا، وليس من العلماء الكبار. نقول: يا أخي اتق الله، ابن باز عالم أجمعت الأمة فيما يظهر لها على علمه وتقواه ورعه، وأمره إلى الله عز وجل، والأمة مجمعة على هذا. نعم، المسائل التي ذكرتها أخطأ فيها ابن باز ما نتابع فيها، ما نجي نقول لا، حتى وإن أخطأ ابن باز نحن مع ابن باز، نقول لا، الخطأ ما يقبل، ولكن عيبك وتنقصك في ابن باز والله ما نقبله. واضح؟ طبعا هذا كله فين ومتى نستعمله؟ قال ابن رجب جوابه هنا، قال: وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين، يعني علماء السنة وأهل الحق ومن أراد الحق ومن كان على الحق يعاملون بما سبق. طيب، فقال: فأما أهل البدع والضلالة ومن تشبه بالعلماء وليس منهم، فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيرا من الاقتداء بهم، وليس كلامنا الآن في هذا القبيل، والله أعلم. يعني الكلام السابق كله في تقرير مسألة ماذا؟ في تقرير مسألة الموقف من خطأ علماء السنة وأهل السنة. واضح؟ أما علماء البدعة فما يجوز للإنسان أن ينزل هذا الكلام على علماء البدعة. ولذلك من أراد أن يعني من رد على السلفيين ردودهم على أهل الباطل وجاء بمثل كلام ابن رجب هذا، ها، بمثل هذا الحديث، ما أحسن. لماذا؟ لأن كلام ابن رجب فين؟ في أهل السنة، ليس كلامه في أهل الباطل. أما أهل الباطل سيأتي الكلام عليهم بإذن الله تعالى. طيب، قال: ومن عرف منه أنه أراد برده على العلماء النصيحة لله ورسوله، ومن عرف منه أنه أراد برده على العلماء النصيحة لله ورسوله، فإنه يجب أن يعامل بالإكرام والاحترام والتعظيم كسائر أئمة المسلمين الذين سبق ذكرهم وأمثالهم ومن اتبعهم بإحسان. يعني من رد على الخطأ نصيحة لله ورسوله فهذا يجب أن يكون محترما ولذلك العلماء ماذا يسمون ويصفون من رد على الباطل ونصر الحق؟ يسمونه مجاهدا. الرسول ماذا يقول؟ جاهدوا المشركين بأموالكم، جاهدوا المشركين بأنفسكم، جاهدوا المشركين فيما أذكر، أو الكفار بألسنتكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال العلماء الجهاد هنا بالرد على المخالف، بالرد على خطأ من أخطأ وإقامة الحق. طيب، فإذن يكرم ما يهجر ولا يبدع ولا يضلل، ولا يقال فيه مثلا فلان مشتغل بالردود فهذا رجل يعني سوء، ولا يقال مثلا أنتم تكثرون من الردود فلا يقبل قولكم، هذا خطأ. إنما ينظر إن كان رد باطلا وأقر حقا نصيحة لله ورسوله فيكرم ويحترم إلى آخره. ثم قال: ومن عرف أنه أراد برده عليهم التنقص والذم وإظهار العيب فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة ليرتدع هو ونظراؤه عن هذه الرذائل المحرمة. يعني إن تبين أنه يرد على العلماء طعنا فيهم وتنقصا منهم كحال الحدادية ومن سلك مسلكهم، فإنه يجب على ولاة الأمر أن يعاقبوهم وأن يوقفوهم، ويجب على العلماء أن يحذروا منهم وأن يزجروا عنهم. لماذا؟ لأن هذا فتح باب للشر في الطعن في العلماء، فإن الأمة يعني باحترامها لأمرائها واحترامها لعلمائها تسير على الصراط المستقيم بإذن الله، ما كانوا على الحق، وبطعنها في علمائها وأمرائها تضل. فلا شك أن من واجبات ولي الأمر الأخذ على يد هؤلاء. ولذلك قال ابن رجب: ومن عرف أنه أراد برده عليهم التنقص والذم، ومن عرف أنه أراد برده عليهم التنقص والذم وإظهار العيب فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة ليرتدع، يعني لئلا يستمر في هذا هو ونظراؤه عن هذه الرذائل المحرمة. إيش هي الرذائل؟ الطعن في العلماء وتنقصهم وإظهار عيبهم، فإن هذا حرام، بل هذا أيضا لا يجوز في عوام المسلمين، فكيف بعلمائهم؟ كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والعلماء العاملون الورعون التقاه هم من أولياء الله عز وجل، هم من أولياء الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الآن يذكر لك بعض الصور. ما أدري أذن؟ طيب، الآن يذكر لك بعض الصور وبعض الملامح التي تدل على أن هذا الراد أراد برده التنقص والعيب، وهذا والله يا إخوان موجود. يعني مثلا يجي واحد يرد على شخص في مسألة ما، وهذا الشخص يعني صاحب سنة أخطأ في هذه المسألة، فيجي يرد عليه ويعنف عليه وكذا، فتقول له: طيب فلان من العلماء قال بنفس قوله، ما يلتفت ولا يتكلم ولا يقول هذا خطأ. طبعا الآن في كلام أنه هذا صاحب سنة وهذا صاحب سنة، أما إذا كان هذا مبتدع أو صاحب هوى والثاني عالم صاحب سنة، وكلاهما وقع في الخطأ، فالمبتدع يرد عليه ويضلل، وأما صاحب الخطأ فيرد خطأه وتحفظ كرامته. عفوا، صاحب الخطأ من أصحاب السنة يرد خطأه وتحفظ كرامته، واضح؟ لكن كلاهما صاحب سنة، تجي تعنف على هذا وتتنقص في هذا وتقول له: طيب شيخك فلان قال كذا، لا يرفع رأسه، طيب شيخك فلان أخطأ في مسألة أخرى رد عليه، ما يرد عليه. فإذا أنت ما تريد الآن تريد حق، تريد حق تقيمه أو باطل ترده، أنت تريد فلان، واضح؟ هذا موجود موجود. ومن العجائب أن بعض الناس طيب قال أخطأ أحمد بازمول في كذا وكذا 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 في قول كذا، فجاء واحد وقال له يا أخي هذا قول محمد أخوه ليس قول أحمد، هذا قول محمد، هذا قول محمد أخيه ليس قول أحمد، فقال ها حسبت قول أحمد. يعني الآن أنت ترد عشان أحمد ولا ترد عشان الخطأ؟ أنت تدافع عشان زيد من الناس ولا تدافع عشان فلان من الناس؟ ينبغي أن تكون عندك يعني وزن بالحق تسأل عن هذا. إن تكلمت في شخص بالباطل فإنك تسأل عن هذا القول. سيذكر بن رجب خلاص. طيب بعد الصلاة إن شاء الله نكمل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.